العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات عن أمر الشرك بالله سبحانه، وأنه أكبر الكبائر، وأنه أفظع ما يرتكبه الإنسان أو المخلوق أن يشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. والتحذير من الشرك ليس لملة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكنها في كل الملل قبله صلوات الله وسلامه عليه. كل نبي من الأنبياء، كل رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام، أوحى الله عز وجل إليه وحذره أن يشرك بالله، وأمره أن يعلم الخلق في زمانه ألا يشركوا بالله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك دعوة الأنبياء كلهم الدعوة إلى الإسلام، إلى أن يسلم قومهم أنفسهم لله سبحانه تبارك وتعالى، إلى أن يعبدوا الله ما لهم من إله غيره، وهو معنى لا إله إلا الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الكلمة تساوي كلمة لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله، اعملوا بمقتضى ذلك. لا إله إلا الله فيها النفي والإثبات، تنفي صفة الألوهية عن أي أحد إلا الإله الواحد سبحانه تبارك وتعالى. تقول لا إله، لا يستحق العبادة أحد إلا إله واحد وهو الله سبحانه تبارك وتعالى. لا إله إلا الله هي نفس المعنى الذي في قوله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكان فيها تقديم وتأخير، فقدم الإثبات قبل النفي. وفي كلمة لا إله إلا الله النفي قبل الإثبات. لا إله، لا معبود إلا واحد فقط وهو الله سبحانه تبارك وتعالى. ذا معنى اعبدوا إلها واحد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله غيره سبحانه تبارك وتعالى. فأخبر هنا أن الوحي داء للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وليس بشيء جديد، ولكن كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أوحي إليهم بذلك. ولقد أوحي إليك وأيضا إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت ليحبطن عملك، إن الشرك لظلم عظيم. فإذا قيل هذا للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي قد عصمه الله من الذنوب، فكيف يقع في الشرك ومع ذلك يحذر: احذر من الشرك. إن أشركت بالله، إن عبدت غير الله، إن توجهت إلى غيره سبحانه، حبط كل عملك. وهذا الإحباط للعمل يدل على عظيم أمر التوحيد وعلى شنيع أمر الشرك بالله سبحانه. التوحيد عظيم جدا، فإذا ضيع الإنسان التوحيد استحق أن يحبط الله عز وجل جميع عمله. لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن، وهذا الفعل المضارع الذي قبله اللام المؤكدة وبعده النون المثقلة للتوكيد، معناه القسم، يعني والله لا يحدثن ذلك، والله لا يحبطن عملك، والله لا تكونن من الخاسرين إن فعلت ذلك. يبقى الجملة هذه جواب لقسم محذوف، دل عليه اللام المؤكدة قبل الفعل المضارع والنون المثقلة المؤكدة بعد الفعل المضارع. لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. وهنا الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تتوجه بعبادتك إلى الله، أن تزعم أنه يجوز للعبد أن يعبد الله وغير الله، أو أن يعبد من دون الله ليوجهه ويقربه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الشرك بالله سبحانه، جعل شريكا لله في العبادة أنه يستحق أن يعبد مع الله، حاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى. لئن أشركت لا يحبطن عمله. وقد نبه الله عز وجل على ذلك في آيات من كتابه سبحانه، قال في وصية لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ما يظلم الإنسان به نفسه أن يقع في الشرك بالله سبحانه. وأخبر إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإنسان الذي يشرك بالله قد تاه وضيع نفسه، وخرج عن الطريق السوي إلى طريق المتاهة الذي يؤديه إلى النار والعياذ بالله في النهاية. إن الشرك لظلم عظيم. لئن أشركت لا يحبطن عمله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا لا يغفر الله عز وجل أن يشرك به، لا يغفره. متى لا يغفره؟ إذا مات الإنسان على ذلك، إذا مات الإنسان على ذلك. وإلا وهو في الحياة إذا تاب ورجع إلى التوحيد فالله يغفر جميع الذنوب بما فيها الكفر، فالإسلام يجب ما قبله. يبقى ما كان من ذنوب قبل أن يسلم الإنسان، قبل أن يرجع إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. فإذا تاب العبد تاب الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. لكن إذا أشرك بالله ومات على ذلك فهذا الذي لا يغفره الله سبحانه. الدليل على ذلك أنه أشرك ومات على ذلك. قال الله سبحانه تبارك وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. الذي يرتد عن الدين، من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين ارتدوا وماتوا على الردة وماتوا على الكفر. يبقى المفهوم المخالف أن من وقع في الشرك ثم راجع نفسه وتاب إلى الله سبحانه فالله يغفر له، لأنه قيد الذي لا يغفر له. والذي يستحق أن يكون من الخاسرين هو الذي يشرك بالله ويرتد عن دين الله ويموت وهو على ذلك. قال النبي صلى الله وسلامه عليه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد، قدم المفعول على الفعل الاختصاص، والأصل أعبد الله. أعبد الله أن اعبدوا الله ما لكم إله غيره، فقدم هنا يبقى نوع من التفنن في سياق الألفاظ والكلمات. والأمر الثاني اختصاص المفعول حين يقدم زي ما تقول إياك نعبده، يعني ليس غيرك ولا أحد معك يعبد، وإنما أنت وحدك لا شريك لك، أعبدك وأستعين بك. وهنا بل الله فاعبد، يعني أعبد ربك وحده لا شريك له سبحانه. وكن من الشاكرين. وكن من الشاكرين، يعني ممن يشكرون الله سبحانه تبارك وتعالى. اشكر ربك أن هداك إلى هذا الدين، اشكر ربك أن ثبتك على التوحيد، اشكر ربك أن هداك إلى الشريعة العظيمة ووفقك للعمل بها، اشكر ربك على أن استجاب إليك من الخلق من شاء الله سبحانه تبارك وتعالى، فيكون لك أجور من اتبعك يوم القيامة على هذا الدين العظيم. فاشكر ربك. قال: وكن من الشاكرين، ممن يشكرون الله سبحانه تبارك وتعالى. وأخبرنا سبحانه أنه من يشرك بالله سبحانه يحبط عمله. والإنسان الذي يعبد الله ويشكر الله يزيده الله سبحانه من نعمه. يبقى الشكر يستحق عليه العبد الزيادة من الله سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم، والعكس ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى كأن الشكر شكر النعمة، والكفر جحود هذه النعمة. وكأن الكفر منه كفر بالله سبحانه، وكفر جحود لنعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. العبد قد يقول: هذه نعمة الله، الحمد لله،
ويتناسى نعما كثيرة من الله سبحانه تبارك وتعالى عليه، كالجاحد لها لم يشكرها فكأنه جحدها، كأنه كفرها وسترها فلم يشكر ربه سبحانه تبارك وتعالى عليه. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وللناس بالتبع كن من الشاكرين، قال له وللناس بالتبع اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله سبحانه وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره أي ما عظم الله سبحانه بما يستحق من تعظيم سبحانه تبارك وتعالى. لو أن العبد عظم ربه لاستحيا من الله، يستحي من الله سبحانه تبارك وتعالى فيحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ويخشى ويحذر من الموت والبلى، يعلم أنه راجع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فالإنسان الذي يستحي من الله حق الحياة عرف ربه سبحانه فاستحيا من ربه فعبده أفضل العبادة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم يقدروا الله حق قدره، يعني لم يعظموه بما يستحق من تعظيم سبحانه تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أهديكم وصلح بلد. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يرينا الله سبحانه تبارك وتعالى قوته وقدرته سبحانه تبارك وتعالى. في الدنيا وفي الآخرة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. السماوات هذه التي فوقنا، ما فيها من أجرام، ما فيها من أفلاك، ما فيها من شموس ونجوم وكواكب ومجرات، ما فيها من خلق لا يعلمه إلا الله الذي يمسك هذا كله، الذي يدبر أمره، الذي يحفظه من أن يزول هو الله سبحانه تبارك وتعالى. الله الذي قدر مقادير هذه الأشياء كلها، الشمس تجري لمستقر لها، القمر قدرناه منازل، الأرض جعلها راسية لئلا تميل بكم، الأفلاك هذه كل يجري إلى أجل مسمى. فالله سبحانه تبارك وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزول، يبقى كل يجري بمقدار وكل يجري بحساب قدره الله العزيز الجبار سبحانه تبارك وتعالى. فهنا الإنسان الذي يتأمل شمس تشرق من مشرقها وتغرب من مغربها لا يتخلف هذا الأمر، اليوم يوم يطول في الصيف ويوم يقصر في الشتاء وهكذا في كل عام لا يتخلف شيء من ذلك حتى يأتي أمر الله ووعد الله. من الذي يمسك هذه الشمس فتجري في مجرتها في فلكها في مدارها من غير ما تخلف ذلك يوم من الأيام؟ الله سبحانه تبارك وتعالى. لو تحركت إلى أو في غير مسارها اقتربت من الأرض شيئا لأحرقت ما على الأرض وأتلفت ما عليه، لأغرقت الأرض جميعها بالفيضانات التي تكون عليه. لو اقتربت شيئا ترتفع درجة حرارة الأرض تسيح الجبال التي من برد والتي من ثلج تغرق ما على الأرض ثم تحرق الأرض كلها. إذن الله يمسك هذه الشمس فيجعلها تجري في مدارها، تجري فيما قدره الله سبحانه وتبارك وتعالى لها في مسارها. هذه الشمس قس على ذلك كل شيء خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو القيوم سبحانه، الله القيوم الذي قام به كل شيء، ثبت هذه في مجراها وهذه في مسارها وهذه في مدارها، كل شيء الذي قام بأمره هو الله سبحانه، فهو القيوم القائم بكل شيء سبحانه وتبارك. لا شيء يقوم بنفسه، الأرض مش لوحدها كده هي اللي بتمشي زي ما تشاء الأرض وتدور كما تريد، لا، ولكن الله ينظمها بمقدار سبحانه تبارك وتعالى، فيأتي الليل ويأتي النهار يتعاقبان بسبب ذلك. يبقى هذه الأرض التي نحن عليها تدور فيأتي الليل ويأتي النهار ويأتي الشهر يتعاقب اليوم وراء اليوم، فيأتي الشهر ويأتي العام بدوران الأرض، بجريان الشمس، بدوران القمر مع الأرض، يقدر الله ذلك حتى يكون الليل والنهار الأزمان تنبني على هذه الأشياء التي يحركها الله سبحانه وتبارك وتعالى. الشمس تجري لمستقر لها، القمر قدرناه منازل فتعرفون الأيام والسنين والشهور والحساب تعرفون ذلك، فالله الذي قدر ذلك. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يبقى في الدنيا يمسك السماوات والأرض أن تزول، فإذا جاءت القيامة أمسك بالسماوات وأمسك بالأراضين سبحانه، فكانت في قبضته سبحانه تبارك وتعالى. وهنا يخبرنا الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يقبض عليها يمسك بها قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى وقوة الله سبحانه، يعجز خلقه ويريهم هذه الأرض بما عليها من جبال، بما فيها من بحار، بما عليها من أشجار، يمسكها الله سبحانه تبارك وتعالى، يقبضها سبحانه كما يشاء يوم القيامة. والسماوات يطويها ويمسكها بيمينه سبحانه تبارك وتعالى، يطوي السماوات بعضها على بعض كما تطوي السجل وتطوي الكتاب. هذا الكتاب هو صفحات تغلقه، كما تطوي السجل على الكتاب على ما فيه، كذلك السماوات يطويها الله سبحانه تبارك وتعالى ويقبضها سبحانه تبارك وتعالى. وجاءت الأحاديث التي تبين ذلك: الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك سبحانه تبارك وتعالى. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول الحبر. هذا يهودي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك: يوم القيامة الله عز وجل يفعل ذلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا صحيح، ولما أنتم عارفين كده يا يهود ليه ما تعبدوش الله سبحانه تبارك وتعالى حق العبادة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقر على باطل أبدا، مش ممكن يقال أمامه كلام كذب على الله وافتراء ويضحك صلوات الله وسلامه عليه، لا، يضحك إن هذا صدق فعلا صحيح يكون ذلك، ولكن يتعجب لأمرهم: كيف عرفتم ذلك وعرفتم قدرة الله وقوة الله ومع ذلك لم تعبدوا الله، ومع ذلك عصيتم الله سبحانه، عرفتم أنه نبي صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك لم تدخلوا في دينه؟ قال عبد الله بن مسعود: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، وما عظم الله حق تعظيمه سبحانه تبارك وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه تبارك وتعالى. هؤلاء الذين عرفوا قدرة الله وقوة الله ذكروا العجائب عن أمر الله سبحانه تبارك وتعالى وافتروا على الله الكذب. هؤلاء اليهود الذين شبهوا الله سبحانه بالمخلوق سبحانه تبارك وتعالى، هؤلاء النصارى الذين شبهوا الله سبحانه وأشركوا بالله سبحانه وقالوا عنه إنه المسيح ابن مريم، وقالوا المسيح ابن الله، وقالوا إن الله نزل من السماء ودخل في بطن مريم ونزل منها كما يولد الصبي الصغير. سبحانه تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ما قدر الله حق قدره. هؤلاء اليهود الذين عرفوا قدرة الله وقوة الله، الذين قالوا إن الله نزل فصار على داود فغلبه داود، انظر كيف يقولون ويفترون على الله الكذب سبحانه تبارك وتعالى. لذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرفون ذلك ومع ذلك تهرفون وتكذبون على الله سبحانه، تفترون على الله الكذب. وروى البخاري من حديث أبي سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يبقى هذا يوم القيامة يطوي الله عز وجل السماوات العظيمة، يطويها بما فيها من أفلاك وأجرام، بما فيها من درجات، فيها كل السماوات يطويها الله سبحانه وتبارك وتعالى بيمينه، كما يطوى الكتاب بداخل السجل، والأرض كذلك يقبضها الله سبحانه وتبارك وتعالى ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ السماوات ملك لله سبحانه، خلق من خلق الله، وكذلك الأرض. وروى الترمذي حديث مجاهد قال قال ابن عباس أتدري ما سعة جهنم؟ ابن عباس يقول لتلميذه مجاهد أتدري ما سعة جهنم؟ قال قلت لا. قال أجل والله ما تدري، حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، قالت قلت فأين الناس يومئذ؟ إذا كان ربنا سبحانه طوى السماوات وأمسكها بيمين وأمسك بالأرض وقبضها، طيب الأمر على ذلك، طيب الناس فيه في هذا الوقت؟ السماوات مطوية والأرض بقبضة الله سبحانه وتبارك وتعالى، أين يكون الناس في هذا الوقت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم على جسر جهنم، على جسر جهنم. حديث رواه الترمذي، وقال الشيخ الألباني صحيح الإسناد. انظر هنا السؤال من الأستاذ للتلميذ، ابن عباس يقول لمجاهد تدري ما سعة جهنم؟ قد إيه جهنم هذه؟ تدري سعتها؟ أنت عشان تعرف سعة الشيء تخيل شيئا تقيسه، تخيل شيئا تقيسه. فيقول هنا ابن عباس رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها فحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، طب هذه الأرض وهذه سماء والناس فين بقى الآن في هذا الوقت؟ يقول على جسر جهنم، الجسر مضروب فوق جهنم والناس فوق هذا الجسر، جسر خلقه الله سبحانه على صفة معينة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الناس، الناس مش الناس بتوع زمن واحد، مش الصحابة، مش مجموعة من الناس، كل الناس، كل الناس فين؟ على جسر فوق جهنم. لما تقول هذا الجسر معبرة فوق النهر بنعبر عنه عشان نعدي الناحية التانية، تقول كل أهل الحي واقفين فوق هذا الجسر، يبقى الجسر عظيم جدا، لكن مهما كان عظيما طويلا عريضا فهو أصغر من النهر الذي تحته، أصغر منه. فإذا كان هذا الجسر الصغير استوعب كل هؤلاء الناس، كيف يكون النهر الذي تحته؟ هذا في الدنيا. قس على ذلك جسر فوق جهنم كل الخلق فوقه، فوق جسر ليعبروا عليه، كم يكون حجم جهنم هذه والعياذ بالله، كم تكون ساعتها؟ قد عرفنا بعد قعرها فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لو حجر ألقي ما وصل إلى درجة إلى أقصى إلى أنزل شيء في جهنم إلا بعد 70 عام. هذه جهنم التي يحذر الله عز وجل عباده أن يدخلوها، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.